السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس اعتدنا للاجتماع فيه لمدارسة الأمر الأعظم في الإسلام مما أمر به الرحيم الرحمن، ألا وهو الاعتقاد. فمن فسد اعتقاده فسد دينه. وإنه يؤسف أنك تجد الأب وعند بدء الدراسة لمهتم أشد الاهتمام لصلاح أمر الولد من جهة اهتمامه بدراسته وتأسيسه على ما ينفعه في أمر دنياه، ثم تجد نفس هذا الأب مهمل لولده، لا يصحبهم لدرس يتعلمون فيه الاعتقاد والذي سيقابلون به يوم القيامة رب العباد. ولا شك أن هذا من ضعف اليقين، أن تجد الأب لم يهتم، أحضر ولده مجلسا يتعلم فيه الاعتقاد الصحيح أم غاب، لكنه إذا غاب عن مدرسته أقام الدنيا خوفا على ذهاب دنياه. لا إله إلا الله، قال الله تعالى في كتابه: بل تؤثرون الحياة الدنيا، الآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. عباد الله، خوفوا أنفسكم مما ذم الله به أقوام، قال عنهم في سورة البقرة: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذن لو اشتد الرجل في همته فطلب الآخرة كما يطلب الدنيا لعله نجا، لكن أن تؤخر عنده الآخرة فتكون همته الدنيا وإسعاد ولده في أمور الدنيا وإهمال الآخرة، والآخرة خير وأبقى، فهذا هو الخسران المبين. قال ابن تيمية: من لم يأمر ولده بالصلاة، إذا لم يأمر الرجل أهل بيته بالصلاة، أولاده أهل بيته، ابتلى الله هذا البيت بالفقر إذا أهمل أمر الصلاة، فعادوا بعد الغنى فقراء، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة لسبع: واضربوهم عليها لعشر. وكما أنه إذا أمره بالصلاة نجا من مثل هذا، الصلاة فريضة، يجب أن يأمر ولده بفريضة طلب العلم، سيما فرض العين مثل العقيدة الواسطية وكتاب التوحيد ونحو ذلك، يأمره بدراسة علم الاعتقاد ليموت عليه. وليكن كأيوب كيف علم أولاده الاعتقاد، فقال لما حضره الموت: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. فهيا يا إخواني شدوا العزم واعزموا على بنيكم وأهليكم أن يسمعوا العقيدة الواسطية التي سطرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنفع العباد والبلاد ولمقابلة رب العباد سبحانه يوم القيامة بما ينجي العبد عنده وبما هو أعظم الثواب في طلبه، ألا وهو علم الاعتقاد. فاشحذوا الهمم لذلك، وإنكم مسؤولون عن أولادكم وتعليمهم الحق والسنة والتوحيد والعقيدة. قال الله تعالى في كتابه: وقفوهم إنهم مسؤولون. وما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ألا إن الأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، ومما سيسأله الله لعبده يوم القيامة عن هذا الكتاب القرآن وما قرأه فيه من أوامر مثل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله يا إخواني كأن هذه الآية ما أنزلت. تجد الأب فقط مجتهد مع أبنائه أن يحسن لهم دنياهم، أن يدخلهم في أحسن الجامعات، ويجتهد أن يتخرجوا في أحسن بأحسن الشهادات، وكأنهم خلقوا للدنيا وليس له من الآخرة من جهة أمرهم بالفرض، فرض العين، لا وهو طلب علم الاعتقاد والعلم الذي يمحو عنه الجهل والهلكة في الدين، لا يرعوي ولا يهتم بذلك. كيف تقي ولدك النار؟ قال: قوا أنفسكم عليكم نارا، أولا بتعليمهم العلم، تعليمهم العلم، هكذا تقي ولدك من النار. وذلك لأننا لاحظنا من خلال النظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نبأ به من أنباء الغيب الذي لعلنا لم نره بعد، أن في آخر الزمان عند قبض العلماء قال: يظهر الجهل. بإيش؟ بقبض العلماء. فإذا مات العلماء وش يظهر في الأرض؟ يظهر الشرك وتعبد اللات والعزة، ويظهر الزنا وشرب الخمر. ولذلك البلاد التي هي بعيدة عن العلماء يكثر فيها الزنا وشرب الخمر والقمار، والتي يسكن فيها العلماء أخف وأخف وأخف، فكلما زاد العلم في بلد وتعرض الناس لسماعه كانوا أقرب وأحسن لأنفسهم وأولادهم من النار. فالعلم يحرسك إذا كنت تحرس المال، فإن العلم يحرسك، فاحترس به واطلبه يا عبد الله، سيما علم الاعتقاد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: الذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق، يعني إلى الله، وليس معه سلاح. السلاح الذي يقصده مثل هذه الكتب وما تقرأه فيها من علم نافع، كتب الاعتقاد، السلاح، التوحيد، العقيدة الواسطية، نعم، السنة البربهاري، شرح السنة الملكائي، وصول اعتقاد أهل السنة، الشريعة اللاجري ونحوها من الكتب التي بيّنت الاعتقاد للعباد. فالق الله يا عبد الله، وليس عليك تبعة إهمال ولدك، بل عليك يا عبد الله أن تهتم بمثل هذا الأمر النبوي الذي وجهه للأمة، كما عند ابن ماجه في سننه فقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وسئل الإمام أحمد: ما هو الفريضة التي يعني إذا أهملت الولد وصار الولد أو صرت أنا لا أطلبه أو صار الولد لا يطلبه يتعرض لعذاب الله؟ نعم يتعرض لعذاب الله. ما هو؟ قال الإمام أحمد: الذي لا يقوم دينك إلا به، كعلم التوحيد وعلم الاعتقاد، كالعقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد ونحوها مما صنفه العلماء الذين كانوا أئمة في البلاد والعباد. عباد الله، وقد وصلت بنا القراءة في هذا السفر العظيم الذي تميز صاحبه بأنه كان مجددا في الدين أو للدين، وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية، والذي يصدق فيه حديث أبي داود في سننه: يبعث الله على رأس كل 100 سنة في هذه الأمة من يجدد لها دينها. فكاد التوحيد أن يندثر لولا الله. ثم الشيخ عبد الوهاب: الإلهية انتشرت في الحجاز كما تعلمون في عهد العثمانيين، القبور والقباب ونحو ذلك. نعم، وفي عهد ابن تيمية الانحراف في الصفات، فكثرت الفرق والنحل كالأشاعرة الكلابية وكالجهمية والمعتزلة والصوفية الغلاة والفلاسفة. فالله صان هذا الإسلام وهذا الدين بهذا الإمام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأسكنه أعالي جناته في عليين في الفردوس الأعلى من جنات رب العالمين. وصلت بنا القراءة بعد إثبات ما ذكرنا من إثباته رحمه الله للسمع والبصر، وكذلك المشيئة والإرادة، أليس كذلك؟ اقرأ ما تبقى، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك، قرأنا شيء منها. نعم،
أنا عندي إشارة إلى وقوله: فمن يرد الله،
ولولا إذ دخلت جنتك ولو شاء الله ما اقتتلوا. طيب. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب العقيدة الواسطية للإمام المجدد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
نعم، هذه الآيات أوردها الإمام أحمد بن عبد السلام تيمية رحمه الله، فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وكذا الإرادة، وأنها من صفات الله تعالى. ولكن وقد أثبت في ذلك المشيئة والقوة والحكم والإرادة هل معنى ذلك أن مشيئة الله وإرادة الله كإرادة المخلوق؟ كلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت المشيئة فقال بإيراد هذه الآية: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الشاهد: ما شاء الله، أي إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها سبحانه وتعالى، احترافا بالعجز، وأن كمال القدرة لله وكمال المشيئة له، وأنه يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. وليس كل شيء شاءه معناه أنه يريده، قال تعالى: ولا يريد لعباده الكفر. ومع ذلك كانت من حكمته ومشيئته حصول الكفر في الأرض سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فالمشيئة إما أن تكون فالمشيئة إما أن تكون كونية، وإما أن تكون قدرية. الإرادة عفوا إما أن تكون إرادة كونية، وإما أن تكون إرادة شرعية، إرادة شرعية. فالإرادة الكونية لا بد من وقوعها بحسب ما أراد الله سبحانه وتعالى، إن الله يفعل ما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة الشرعية هي مراد الله سبحانه وتعالى لعباده الصلاح والإيمان واجتماع الكلمة وترك الفواحش والاستقامة على دينه. نعم، فهذه قد تقع وقد لا تقع، فقد يقبل الناس على الله بعد إثبات الرسل، بعد رسالة الرسل، يقبل بعضهم على الله سبحانه وتعالى فيوحده ولا يشرك به شيء، ويترك أمور الجاهلية من فواحش، من ربا، من قتل، من سلب، من نهب ونحو ذلك. نعم، ولكن آخرون لا يفعلوا ذلك، مع أن الله لا يريد بعباده الكفر ولا يريد أن يعصوه سبحانه وتعالى. نعم، ولكن مشيئته نافذة. فقد تلتقي المشيئة، نعم، مع الإرادة الشرعية، بحيث أن العبد الصالح يواصل العمل بعد توبته ويقبل على ربه بالعمل الصالح، فهذا قد تحقق فيه الإرادة، إيش؟ الإرادة الكونية والشرعية. لكن يعصي الله العبد، نعم، يعصي الله العبد، فهذا وإن تحققت الإرادة الكونية، لكن هل تحققت الشرعية؟ هل الله يريد له المعصية؟ هل يريد له الكفر؟ لا. إذن تجتمع الإرادة الشرعية والكونية في العبد، إيش؟ الصالح، والكونية فقط في العبد العاصي. على أن العبد الذي يعصي الله قد ركب الله فيه عقل وجعل له إيش مشيئة واختيار وأرسل له الرسل كما قال الله تعالى في كتابه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير نسأل الله العافية. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان الإنسان مجبور ليس له إرادة وليس له مشيئة إيش كان فائدة رسالة الرسل؟ نعم لكان ما هناك فائدة من رسالة الرسل. قال لئلا يكون للناس على الله حجة حجة بعد الرسل. وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا كما قال الله تعالى عنهم في كتابه وما تشاءون أو قال لمن شاء منكم أن يستقيم ومع ذلك قال وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فكون الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا العبد سيمشي على إرادته الشرعية أو يخالف إرادته الشرعية نعم فيقع في المعصية فهل معنى ذلك أن الله سلبه المشيئة والإرادة وأجبره؟ لا، لأنه ركب فيه عقل وجعل له مشيئة. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هل نسب الزيغ إلى جبره أم اختيار عبده؟ شف فلما زاغوا ما قال فلما أجبرتهم على أن يزيغوا أجبرتهم نعم فاحذروا قول الجبرية أو المجبرة الذين يقولون ليس للعبد أي مشيئة ليس له أي إرادة فهو مجبور فهو مجبور نعم كونا مجبور على فعل المعاصي وليس له أي مشيئة فهو كالريشة في مهب الريح. نعم وحينئذ ابن تيمية رحمة الله عليه كما ذكرنا في الدرس الذي مضى يرد على هؤلاء فيقول أنتم يعني يلزمكم إنكار الأسباب يعني هل وجدنا الواحد منكم إذا صار له إرادة في النكاح يقعد في بيته يقول بيجيني جبر أتحرك لأهل المخطوبة وأتقدم لهم وأتفاوض معهم للرؤية الشرعية وتقديم المهر وأليس يفعل هذا كله؟ إذن فعله بمشيئة ولا جبر؟ نقول له يلا قعد خلاص تجي المشيئة تنزل عليك مثل الوحي تنزل عليك مثل الإلهام فجأة تلقى نفسك مثل الرجل الآلي تحرك خلك في الغرفة وقعد نعم وافعل ما شئت في المفتاح. فإن إذا جاء الجبر ستحرك المفتاح كالرجل الآلي تفتح وتروح مجبور قل لا الله جعل لي مشيئة واختيار وأنا بتخذ الأسباب من أجل أن أتزوج نعم أبعث الخاطبة أقابل أهل الزوجة أتفاوض أجمع المهر إلى آخره. وكذلك أن هذول إذن أنكروا الأسباب الشرعية نعم قالوا خلاص أنت مجبور على إيش على الفعل وهذا لا يقول به أحد. النبي قال اعقلها وتوكل ما قال يعني أي نعم توكل فقط أمر بالسبب وهو العقل عقل البعير ربطه ثم توكل أن الله بهذا الربط يضبطه لك ما قال دع البعير تسرح والله بيحفظها لك هكذا من غير سبب. وأهل اليمن لما تركوا السبب كما جاء في الآثار بيحجوا قال نترك السبب وهو التزود قال نحج بيت الله ما يطعمنا لا بنروح معنا زاد ولا ما معنا زاد بنحج فيلبسون حريمهم ويمشون من غير زاد فالله أنكر عليهم سبحانه، قال وتزودوا فإن خير الزاد تقوى، فأمرهم بأخذ الأسباب وحمل الزاد، نعم سبحانه وتعالى. ولا أحد لا شك، لا أحد شك من هؤلاء الجبرية يساوي بين جارين له، جار سوء يرفع الموسيقى الأعلى شيء حتى ما ينام حجرته تشتد عليه في الليل، ويسمر مع أصحابه ويسمع الصيحات والضحكات وما يكاد ينام كل ليلة، وجار آخر بر به يأتيه ويقدم له كلما طبخ أكلا لذيذا طبق، ويتحرى خروجه يخرج معه المسجد إلى آخره، وينظر في مصالحه ويزوره ويتفقده. في أحد في الدنيا هذه كلها من أولها الآخرة يساوي بين هذول الجارين؟ يقول مثل هذا، هذا مثل هذا، ولا يفضل هذا عن هذا؟ لا شك. ليش؟ لأنه يعتقد أن هذا له إيش، خلكم معي، خلكم معي لا تنشغلون. لأنه لما ينظر في المقارنة حتى فضل هذا على هذا، لما فضل هذا على هذا علم أن هذا له مشيئة، فاختار أن يكون محسنا لجاره، والآخر له مشيئة فاختار أن يكون مسيئا مع جاره. أي نعم، كان النبي يتعود من جار السوء في دار المقامة. ليش يتعود منه؟ إذن هو مذموم. إذن للعبد مشيئة، هي اللي جعلت هذا الجار يقول جاري هذا خير من هذا، ما يوازي بينهم. لأن مذهب الجبر وش يقول؟ هذا مجبور أن يسيء لي، يرفع صوت التسجيل بالليل والأغاني ويصيح بالضحكات هو والضيوف حتى لا نستطيع أن ننام، مجبر، والآخر مجبر على إكرامه، هل سيوازي بينهم؟ نسأل الجبري اللي يقول مجبور الإنسان توازي، يقول لا ما أوازي صراحة بينهم. قل ليش؟ أليس أنت تقول بالجبر أن كل واحد يجبر على قدر الله، يجبر على المعصية، يجبر على الطاعة، تساوي بينهم؟ يقول لا والله ما ساوي بينهم. نعم، طيب من سبك أيها الجبري وكهرك وقتل ولدك تعفو عنه؟ ولا والله ما عفو عنه. ليش؟ أليس هو مجبور أن يقتل ولدك؟ إذن حينئذ سيعترف إن كان منصف، يقول لكن له مشيئة وإرادة واختيار أن لا يقتل فقتل، فأبى إلا القتل المعصية. إذن رجع عن قوله والحمد لله. إذن لله مشيئة وللعبد، إذن العبد مشيئة ولله مشيئة، ومشيئة العبد تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا إن شاء الله، لكن جعل العبد مشيئة فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن في هذه الآيات المتلوة إثبات المشيئة والإرادة، وأن صفات لله تعالى، لكن على ما يليق به. قال ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله، بحثنا هذه المسألة في الدرس الذي مضى، ما هو الذكر الذي يدفع العين، ما هو الذكر الذي يدفع العين، وهل العين تكون معجبة فقط أو معجبة وحاسدة؟ الذكر الذي يدفع العين، أنا أعذر العبد لعلك ما حضرت معنا الدرس الذي مضى. الذكر الذي يدفع العين، قال بعض العلماء كما ذكر أخي أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا ينبغي نسيانه، هو الذي علمنا إياه في دفع العين، فما هو؟ إذن نثبت العين المعجبة والعين الحاسدة. البعض ما يظن أن العين ما تأتي من الحاسد، هذا خطأ. فذلك إذا جاء واحد يقول بالله أريد وضوءك، من يوم ما شفت ولدي ذاك اليوم تزين، ولدي طريح الفراش مسخن حتى نحل خايفين عليه، والله يقول أنا أحسد ولدك، هذا عنده جهل. العين ممكن تكون معجبة من رجل صالح. الصحابي الذي عان سهل حتى ما كان يفيق كان رجل صالح فأعجب به. فحينئذ النبي قال إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبها فليدعو له بالبركة، كما ذكرنا في الدرس الذي مضى، وهذه مراجعة للدرس الذي مضى. إذن الصواب أن يقول اللهم بارك له. نعم جاء حديث فيما ذكره الأخ، وهو إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم تضره العين، لكن ذكرنا في الدرس الذي مضى أن إسناده ضعيف جدا، والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. فقال فخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وهو من طريق أبو بكر الهذلي، أبو بكر الهذلي متروك، والمتروك خبره يعني شديد الضعف، بل وفيه سنده آخر رجل اسمه حجاج بن نصير وهو ضعيف، فاجتمع في السند شديد الضعف وضعيف، فلا ينجبر حينئذ. لكن قالوا ما المانع أن نقولها؟ فإن الله ذكرها في القرآن، فقال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله. فيرى هنا أن الله علمنا ما يدفع العين عنا. هل هذا صواب؟ لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. نعم أي نعم. هو دعاه هذا الرجل الذي قال لصاحبه ويحاوره لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يذكره بالموجب لإيش؟ الإيمان والتوحيد. لأن الرجل كفر، خلكم معي، الرجل كفر، قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. كيف ظلم نفسه؟ قال لصاحبه وهو يحاوره نعم ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الله أكبر، الشيء على وجه الأفراد مثل الجنة إذا قال الإنسان لا تبيد أبدا من غير دليل، هذا بحده أليس كفر؟ مو قال الله كل شيء حالك نعم إلا وجهه، كل من عليها فان. هذا الرجل وش قال في الجنة؟ لا، في جنة بستانه قال شوف هذه الجنة لن تبيد أبدا، ما تفنى أبدا. هذا الكلام صواب ولا باطل؟ باطل. فهذا تكذيب لحقيقة الكائنات أنها ستفنى كلها، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الكفر الثاني نطق به الرجل وشو؟ إنكار البعث. فقال وما أظن الساعة قائمة. طيب بعد أن كفر بوجهين أمام هذا المؤمن الصالح، هل من المناسب أن يعلمه ذكر يدفع العين ويبقي بستانه، ولا يعلمه من الشكر موجب الإيمان وبقاء توحيده، ألا وهو نسبة النعمة إلى الله في هذه الجنة؟ فالجنة الذي ترى هي من إحسان الله بك، فأحسن أنت وآمن لا تكفر به. هذا سياق الكلام، وليس سياقه أن يعلمه ذكر يدفع العين. واضح؟ واضح؟ أعيد ولا واضح؟ أيه. فأنت تجي مع صليبي فجأك بجانبك الطيارة، تقلع الطيارة فصلى الصلاة باسم الأب والابن والروح القدس وتعوذ بالله، ما قال الله أكبر الله أكبر سبحانه الذي سخرنا هذا. هذا يستغيث بعيسى، يصلي لعيسى بعد ما شفته يفعل كذا. هل مناسب أن تقول له يا أخي لا تفعل كذا؟ قل سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. قالها طيب، قال والله عبارات جميلة، فصار يرددها تغنيه كل سفر صار يقولها. هل تغنيه حتى يؤمن؟ جيد، حتى يؤمن. طيب هذا كفر فقال والله ظن الساعة قائمة، فهل مناسب يعلم ذكر يدفع العين، ولا ذكر يجعله لله يشكر أن هذه الجنة مشيئة الله وحوله وقوته، إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، فآمن به ولا تكفر. فتنكر البعث، واضح المناسبة؟ الحمد لله. إذن للإنسان مشيئة والله مشيئة، لكن مشيئة الله سبحانه مقرونة حكمة وعلم، لكن الإنسان فقد يكون له مشيئة، نعم، يشاء شيء لهوى في نفسه، نعم، وقصر في رأيه ونحو ذلك. قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، وهذه الآية أيضا فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، أي لو شاء الله سبحانه عدم اقتتالهم لما اقتتلوا، لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام الإبل والبقر إلا ما يتلى عليكم، وقال حرمت عليكم ميتة، وقال سبحانه وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. الشاهد إن الله يحكم ما يريد، أي نعم، هذا هو الشاهد. إذن أثبت الإرادة وأنها صفة لله سبحانه وتعالى، ولكن لا يمكن أن تنفذ إرادة عليه سبحانه، بل إرادته هي النافذة. فلو اجتمع الإنس والجن على إرادة معينة وهي تحريك شعرة منك في صعيد واحد، كلهم هجموا يريدون أن يحركون شعرة منك وأرادوا ذلك، وإرادة الله أن لا يتحرك منك شيء وأن لا يكون شيء في بدنك شعرك وغيرك إلا هو ساكن، ستنفذ إرادة من؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن يريدوا ذلك، اجتمعوا له وشاءوا ذلك، لا يأتون بمثله، لأن الله لا يريد هذا، إن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فمشيئته نافذة وإرادته واقعة، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإرادته ومشيئته وأقداره سبحانه وتعالى الكونية والشرعية كلها مقيدة بحكمة وعلم تامين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يحكى أن إبراهيم بن أدهم مر على رجل وهو في غاية الحزن، فقد له مال أو فقد له ولد، المهم أتى ما يأتي البشر مما يسمونه الاكتئاب، الحزن الشديد، يعرفون الاكتئاب علماء النفس أو علماء طب النفس، أن يفاجأ الإنسان بفقد شيء عزيز عليه، كان يكون ذو مال ويصبح فقير فجأة، يكون ذو جاه فيفقده، ذو ولد يحبه أو زوجة يفقدها فجأة، فيلم بقلبه حزن لا يفارقه، تخرج معه منزهة، تعطيها الشوي، تعطيها تريه المنظر الحسن لا يتغير، تبقيه في مكان آخر غيره يضيق عليه نفس الشيء لا فرق. حال هذا من الحزن الشديد تأتي فجاءة فقد عزيز. فمن كان مؤمن لا يصيب حد اكتئاب، ليش؟ لما ستسمع من كلام إيش إبراهيم لهذا الرجل النخعي ومن كبار فقهاء التابعين، فقال له يا هذا على ما هذا الحزن يعني الشديد؟ هل يقع في الكون شيء لا يريده الله لا يشاءه سبحانه؟ فسريعنا فلا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، والله حكيم عليم. مهما كان القضاء مر عليك فلن تعرف حكمته، سواء هذا القضاء الذي أراده الله وشاءه شرعيا أو كونيا، الذي أراده الله كوني أو شرعي. كوني كموت ولد لك، كطلاق زوجة، كموت زوجة إلى آخره، هذا كوني. شرعي كتحريم لبس الذهب، كإباحة غمس الذبابة في الماء وحملها لذهاب جرثومتها إذا سقط الذباب في إناء أحدكم كما في صحيح البخاري، فليغمس ثم لينقلها، فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء، وإنه يتقي كما قيل في بعض الروايات بجناح الذي فيه داء يتقي هذا الجناح، إذا غمسته قتل ما في جناحه الأيمن ما في قاذور القاذورات في جناحه الأيسر من الجراثيم ونحوها. فيأتي بعضهم لهذا القضاء الشرعي إباحة فعل هذا العمل، مثل محمد الغزالي العقلاني، فيطعن في حكمة التشريع في هذا، فيقول هذا العقلاني يغمسها، خمس الذباب هذا معترض على قدر الله الشرعي، على الإرادة الكونية الشرعية، يغمسها ثم يمقلها، لا ما يسووها أحسن، يجمع الذباب ويعجنه ويسويه شوي كباب ويأكلها، ليه يخمسها لبعي يخليها كباب بعد أحسن، عياذا بالله. شفت؟ فإذا لا وجه الاعتراض على حكمة الله في إرادته الكونية والشرعية. أما في الكونية أما في الشرعية فقال ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فأحكامه كتوريث المرأة نصف ميراث الرجل، والذي يجاهد ويقاتل هم الرجال، والنساء يخرجن لا بأس مداواة الجرحى لكن لا يقاتلوا. نعم، تحريم لبس الذهب على الرجال، لبس الحرير على الرجال إلى آخره، كراهة لبس خاتم الحديد، خاتم الحديد كراهة لبسه لأنه حلية أهل النار إلى آخر من الأحكام. هذه إنما نفذت عن إيش؟ عن حكمة إرادته الشرعية، عن حكمة وعلم تامين، فلا وجه الاعتراض. وإذا جاء نهر الله بطل النهر معك، لا تقول كيف وليش. وكان الصحابة مستسلمون للحكمة إيش؟ للإرادة الشرعية، متبعون في ذلك، لا يناقشون بليش وكيف كما يفعل الخلف الآن، خاصة بعد ما يجتهد البعض في ترويج الإلحاد طب ايش معنى وليش وكيف؟ نعوذ بالله، فيكون من جنس ابليس. بما امرت ان اسجد لادم وانا من النار وهو من طين، ليش؟ هذه كلمه ابليس، ليش؟ ها في الاقدار، نسال الله العافيه. فالصحابه لما خلع النبي كما عند ابي داود في سننه، خلع النبي وهو يصلي نعاله، هل واحد منهم لم يخلعه وانتظر حتى النبي يسلم وقال له ليش يا رسول الله خلعت؟ عشان الصلاه الجايه بشوف اخلع ولا لا، ابي اقتنع منك وشي يا رسول الله. نعال زين في رجل، ليش اخلعه؟ كيف وليش؟ ما فعلوا ذلك، اول ما خلعوا رباهم على اتباع، لانه الواسطه بين الله وبين خلقه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. من اطاعه اطاع الله، ولن يفعل شيء الا بحكمه، وما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. حتى بعد ما سلم الرسول وقد نعزل عياله، كلهم قاعدين في التسبيح. شوف من تصور منظرهم في المسجد النبوي، صلوا وراء الرسول، سبحان الله سبحان، حتى ما حتكلم يا رسول ليش خلعتنا عنك، حتى بعد السلام حتى هو بادر بالكلام. فقال لهم لماذا خلعتم نعالكم؟ شوف كيف منتهى الاتباع للتسليم. هو بدأ، هم عادي خلاص متعودين على الاتباع، قاعدين سبحان الله سبحان الله سبحان، أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابو هريرة كلهم في الصف، أحد منهم قال يا رسول الله ليش؟ سكتوا، حتى هو ألقى كلمة بعد إيش؟ بعد الصلاة، فقال لماذا خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول الله ما أحتاج، يعني الجواب واضح، إيش شفناك خلعت فخلعنا، يعني مأمورين باتباعك. أي نعم. وكذلك لما أنزل عليهم آية كما في صحيح البخاري، أنزل عليهم آية ويقول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ترى لو تدبرتها أشد من الأولى. إيه نعم أشد، نتعلق بالقلب، وجعة القلب شديدة. إيه نعم. قالوا يا رسول الله كلفنا من العبادات ما نطيق، الصوم والصلاة، لكن ترى أنزل علينا أمس في الليلة أمس أو أمس أنزل علينا شيء ما نطيقه، خايفين يعني من الله، وشو إن ما يدور في أنفسنا محاسبين عليه، النفس تطوف ما تقدر تمسكها، تمسك بفكرتك فجأة تفجأك أنك تريد لو وقعت بهذه المرأة الأجنبية، لو يعني شيء ما تملكه يدور في نفسك من غير ايش؟ من غير تكييف. فما انطق هذا رسول الله، ماذا قال من الرسول؟ قال اتريدون ان تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا، امنوا بهذا وانكم مؤاخذين على ما يدور، كما ذكر العلي الغفور. ففجأة شوف هذه طاقة والله، أنا وأنت كيف نقدر عليها؟ حولوا قلوبهم إلى الاستسلام والانقياد، يعني حركة القلب صعبة، لكن جاهدوا أنفسهم وطوعوها وأذلوا أنفسهم لله وخضعوا لأمره، فقال خلاص سمعنا وطعنا، خلاص سنؤاخذ فأنزل الله التخفيف. أنزل الله التخفيف، ما هو؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهذا فيه انت لك، اسمع مني هذه الفائده، ترى والله هذه الفائده يرحل اليها، اسمعوها. لو جاءك امر شرعي توهم منه المشقه، فزين الشيطان لك تضخيمها مشقه حتى يريد ان يبعدك عنها، فابعدت عن ذلك التكليف زادت مشقتك، زادت. فلو تقحمت هذا التكليف الذي زين لك الشيطان فيه مشقته
جاهدت نفسك حتى أتيته كصلاة الفجر متخارج من فراش الساعة 2:30 نايم، ضيف جاءك وكذا خلاص الساعة 1:30 قايم، تقول لا أبد ما أصلي في البيت، وفعلت التكليف هذا وتوضيت وجيت صليت، يسهل الله عليك. فهمتم كيف؟ ما الدليل؟ صحابة لما حسوا بمشقة أنهم يؤاخذوا على إيش؟ ما في أنفسهم، فأرشدهم النبي أن يقولوا سمعنا وطعنا ويقبلوا هذا التكليف، وإيش حصل بعد ذلك؟ نزل التخفيف. فاستنبطنا حينئذ أنك إذا قمت بأمر الله ولو ظهر لك فيه مشقة سيجعل الله لك فيه فرج وتخفيف. واضح؟ فإذا وهذا لن يفعله أحد إلا هو موقن بحكمة الله في تشريعه ومشيئته وإرادته الشرعية. أما الكونية فلا بد كذلك أن تؤمن بحكمتها، وأن الله لا يقضي قضاء أو يريد إرادة شرعية من أمر بر الوالدين، من ترك حقوقهم، من خضوع المرأة أو اتباع المرأة لأوامر زوجها ولا تعصيه ولا تجعل يبيته وصاخط عليها. طيب لما تجي المرأة تقول طب ليش أنا إذا زعلني زوجي ورحت الحجرة ذيك وأنا زعلانة منه ما يبيت الله صاخط عليه، ليش أنا بس يسخط علي؟ يلا دور العقل يا أمة الله، كملي. ليش ما نؤمر ببر أبناءنا، نوقف بالماء على رأس أبناءنا ونبرهم ونكبسهم بالليل ولا نقول لهم أف ونقول لهم قولا كريم؟ يلا عكس، هذا تشريع، الله حكيم عليم سبحانه. واضح؟ وذلك شيخنا ناصر الدين الألباني وهو مستوعب لهذه الإرادة في علاقة الزوجين، جاءه سائل فقال له أنا ما عندي عمل، أنا ما عندي عمل، زوجتي هي تشتغل لكن يا شيخ صحي تصرف على البيت وكذا، لكني أنا أقوم بكل واجباتي المنزلية، أطبخ الطعام، أغير حفاضات العيال، أسوي لهم الرضاعات، وما تجي يعني الظهر إلا والأكل جاهز، ويعني ويلي تأخرت يمكن ما أدري قالها في نفسها. فالشيخ غضب قال هذا قلب النظام الإلهي، الرجال قوامون على النساء، شو قاعد الرجل قرب موعد حضور زوجته وقاعد يفر قلقان، جاءت الأكل استوى ولا لا، تدخل داخلها دافع الباب، هذا من هي؟ وإذا جاء متأخر شوي فتح الباب وقلبه يدق خايف من السؤال والجواب. طيب قال الشيخ هذا قلب النظام الإلهي، الرجال قوامون، مو بالعكس، الرجال النساء قوامون على الرجال. واضح؟ إذن حكم الله بأن الرجل يكون هو قوام على المرأة حكمة وعلم، ما خلق الله المرأة بكمال عقل الرجل حتى تقود. الوالدة الله يرحمها كانت تحكي لنا قصة أن رجل محتال احتال على زوجه يعني في أمر، فدخل عليها مهيئ نفسه يعني يقول بلهجة العامية زعلان كالمغاضب يعني، وفي لهجتنا زعلان، فمثل الدور جيدا. فقالت لمرات ما لك؟ خلاص سحب الصلاة هي من الرجل يصير قوام، فتحال الجاهلة تحسب أنه أمر القوامة ونحوها في البلدية ولا عند علم، مشت عليها قلت والله خلاص القوامة عندكم صارت، أنتم طلقون وأنتم صدر اليوم أمر يعني ملكي أو شيء مثل هذا. سرعان سبحان الله ما انتفشت، قالت كنس، قال كيف؟ قال كنس ولا طلق إلى آخره. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى ما جعل القوامة بيد الرجل إلا لكمال عقله، فهو حكيم عليم، ما انعكس الأمر. ما جعل الذكر من حظ الأنثيين وأراد هذا إرادة شرعية وتقسم التركة على هذا إلا بعلم. فالرجل هو اللي ينفق، هو اللي يمسك بسام الأمور، المرأة في المنزل، فالزوج عنده التزامات، واللي ينفق على عياله، هو ينفق ربما على أم كانت معه في البيت، في التزاماته أكثر، فجعل الذكر حظ الأنثيين. كشف لك الحكمة، آمن، ما كشف آمن. فالله حكيم إيش؟ عليم. هذه في الأقدار الشرعية. أما الكونية كموت الولد فجاء فيها مثلا، والافتقار بعد الغنى فجاء فيها ما ذكرت لكم، قصة الخضر مع موسى وأنه قتل الغلام، كان في قتله مصلحة ولا لا؟ قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا. فموت هذا الوقت خير من أكبر ويرهق والديك طغيان وكفر. واضح؟ طيب أكمل القراءة.
وقوله فمن
يرد، ثم قوله أحدث لكم بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام اللي هي البقر والغنم والإبل. طيب هل معنى لما قال أحدث لكم بهيمة الأنعام غيرها حرام؟ هذا مثل مفهوم اللقب، كونه يقول هذا حلال ليس معنى غيرها ليس حلال. فمثلا أسألكم الآن، يحل لنا أكل الفرس الحصان؟ يجوز. في صحيح مسلم هذه الأسماء، نحر في عهد النبي فرس فأكلنا. يجوز أكل الجراد؟ ها؟ نعم يجوز. مشوي ولا مقلي؟ كله، أي كله لأنه يجوز. طيب الضبع يجوز أكله؟ يجوز. في سنة أبي داود حديث جابر الضبع صيد، الضبع يشبه الذئب، إيه لكنه مستثنى، مستثنى سبحان الله من أكلات اللحوم. قال الضبع صيد؟ قال نعم. قال السنة؟ قال نعم. فيجوز الضبع، نعم يجوز الضبع أكله. الحمار، شوف بعضهم زعل من الاسم، أول ما قلت الحمار قال الحمار عاد، لا الحمار ينقسم إلى قسمين، حمار أهلي وحمار وحشي. حكيم سبحانه. الحمار الذي ينفر ويجري في البراري هذا مثل غزلان يجوز أكله سبحان الله. أما الذي أكل القمائم وأهلي عايش معنا فهذا يحرم أكله. قال عليه النبي أنه رس، جاءهم وقدورهم تفور بالحمر، يعني جعانين كانوا، ذبحوها أو نحروها أو وضعوها في أنا أمر النبي بإيش؟ بأن تكفأ القدور وهي بها تفور من لحمان الحمر، وأمر تكسر القدور، وقال فيها رس. سبحان الله، هذا له اذنين طويلة وينهق وهذا ينهق، ليش هذا حرام وهذا حلال؟ حكيم عليه. واضح؟ الرأس عضو واليدين عضو، ليش الرأس يمسح واليد تغسل؟ حكيم عليم. واضح؟ والله حكيم عليم. فإذا جاء قدر شرعي مثل ما ذكرنا، أو كأكل الحمر أو نحوها، أو قضاء كوني كموت ولد، فآمن أنه حكيم عليم. ولو كشف لك القدر وإرادة الله في ذلك لما اخترت إلا ما كتب الله قدر. نعم. فاسترح. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والرجل تصيب المصيبة يعلم أنه من الله والله حكيم عليم، فيؤمن فيهدي الله قلبه. يقول لعله ما صار كذا كنت أنا صرت في أسوأ حال في الدين، كما قال إن من عبادي من لا يصلحه إلا القضاء هذا الكون، يعني وهو أن أجعله فقير، لو أغنيته أفسده، لأنه فيه نفسه طغيان ما يكسر للفقر. فلو صارت عنده قريشات زيادة شوي إيه، كما حكى لي أحد الطلاب أظنه اليوم ما جاء، هو حكى لي القصة، قال عندنا أو هناك في الحي رجل يشوفه في المسجد معنا جار يسلم علينا والقهوة وكذا، سبحان الله باللحظة وعشية وضحاها ورث 7 مليون، جده مدري هذا ما كان عنده من يحجب أو شيء، ورث 7 مليون. شوي اشترى السيارة الفخمة، شوي اشترى إلى آخره. نعم لاحظوا تغير منه، لاحظوا تغير منه، صار ما يسلم على الربع من بيت انسحب. مكث فترة، بعد ما شوفوا أحواله تغيرت، السيارة غير تلك السيارة، سيارة فارهة، قعد فترة هكذا سلام. المهم سبحان الله، بعد فترة بعد ما نعم الله عليه ما شكر ذلك بزيادة في بر إخوانه بل وأعطاهم وتفقد فقيرهم، ابتلاه الله بهذا المال. سبحان الله بعد فترة وقع معاملة خاطئة، يعني عقد فلس وراح بالناقص، وافتخر بدأ يبيع سياراته، بديك السيارة اللي تنتفض من كلاء رجعها إلى آخره. يقول فوجدناه لمن يمر واقف كالحيران، إذا سلمت مستحي وإذا أحجمت مستحي كالحيران. فالمقصود أن الإنسان يثق في أحكام الله الكونية مهما كانت مرة، فقر، دين، طلاق، موت إلى آخره، يثق أن فيها حكمة. كما جاء في الحديث: ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إلا كان له فيه خير وإن جهل. يعني واضح؟ طيب، ولذلك تتبين لك أن هذه عبارة إلحادية يقولها بعض الجهلة عندما تصيبه مصيبة ويذوق الدقل القضاء المر. ليش يا رب كده؟ أنا وش صار سويت؟ أعوذ بالله، تخاطب الله بهذا يا ملحد، مثل جنس إبليس. ربي لما تخلي آدم يسد يعني أسد لآدم، أنا خير منه، ليش؟ هذا ني نفسه، ليش يا ربي كده؟ ايش دريك أنت علم الله وأن هذا خير لك ولا شر؟ أنت تعلم الغيب، كيف ليش كذا أنا سويت؟ عجيب. نعم، النبي وهو النبي نفسه ما لحقت فلذت كبده به أحد بناته، مهاجرة ومسك الكفار برجليها وأنزلوها فأسقطت حبلها، ويجيها خبر في المدينة ويحزن عليها، لكنه آمن وذهب ما في قلبه من حزن، لأن هذا قدر. ألم يدف الكفار في حفرة ويضرب فتكسر وجنته ويدمي ويدخل المغفر في وجهه، كل هذا هو يعتقد أن هذا قدر وأنه خير. فمن ذا الذي يتأسى بالنبي؟ ومن كان معه الله فماذا يريد بغيره؟ سبحانه. أي نعم، هذا